أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
وهذا درسنا 24 إن شاء الله تعالى من سلسلة تفسير الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بصفة عامة، ومع الوصية العاشرة والآية الأخيرة بصفة خاصة، ومع قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بصفة أخص. لا يزال الحديث بفضل الله تعالى موصولا عن معرفة الصراط المستقيم الذي عرفناه على الإجمال قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، اتباع منهج أهل السنة والجماعة الذين هم في الفرق كالإسلام بين الملل. ولا يزال الحديث موصولا عن معتقداتهم وخصائصهم، فتعالوا بنا نكمل ما قد بدأناه لمعرفة المنهج الحق الذي ينبغي أن تسلكه ولو لم يسلكه غيره. فالجماعة التي أمرنا باتباعها سيما في زمن الفتن أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، فإذا كنت على الحق فأنت الجماعة، ولن تحرم من أفراد، من نزاع القبائل، من أطراف البلاد، أن يكونوا معك على هذا الحق لتمثلوا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله، ولو كنتم غرباء في هذا الوسط وفي تلك الأمواج العاتية والفتن المظلمة، تصبحون جماعة تمثلون الحق الذي يمثله أهل السنة والجماعة، وتكونون الطائفة المنصورة، البذرة والنواة للتمكين بإذن الله. فإن كان التمكين بكم ومعكم فأنعم وأكرم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فإن لم يكن بنا كان بمن بعدنا، ويكفينا شرفا أننا غرسنا وبدرنا وعلمنا في دين الله أن نأخذ بالأسباب، ولا علينا أن نصل إلى النتائج. قد تكون النتائج في جيلنا أو في جيل بعدنا، الله أعلم بذلك. لكن إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الساعة قايمة، يعمل إيه بالفسيلة اللي يغرسها وعزلها؟ ما شاء الله، كام سنة عشان الفسيلة دي تطلع وتبقى نبتة، وبعدين تبقى نخلة، وبعدين تكبر، وبعدين تطرح، ولا حتى 5 سنين. إنما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهمنا من ديننا، هذا ديننا. تعالوا بنا إلى المنهج الوسط، إلى سبيل النجاة، حيث أذكر لكم هذه المختصرات التي دونها المجلدات والمحاضرات المطولات، لكني في ظلال حديثي عن صراط الله المستقيم أذكرها كعناوين أو كتلغرافات. ينبغي أن تعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الجملة في كتب العقيدة وفي الرد على فرق المتكلمين ما شاء الله ممكن يبقى فيها كذا رسالة من الرسائل الكبيرة جدا في جمعة الأزهر، بس بتوضع في الأدراج أو بتوضع على الأرفف. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل، وأرادوا بالقول قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار، وأرادوا بالعمل عمل القلب وهو الانقياد، وعمل الجوارح وهو التنفيذ. فهو كلام إذن مختصر، قول وعمل، قول القلب تصديقه، وقول اللسان اعترافه وإقراره، والعمل عمل القلب بالانقياد والامتثال، وعمل الجوارح بالخضوع والتسليم والتنفيذ. وهو في غير هذه العبارة يقولون تصديق بالجنان أي بالقلب، وهو اسم من أسماء القلب، يسمى قلب ويسمى جنان ويسمى فؤاد. والجنان هنا بفتح الجيم وليس بكسرها، وعند كسرها ينقدح إلى معنيين: معنى حسن جمع جنة، جنة يقال جنان وجنات، ومعنى مذموم عافانا الله وإياكم، جنان يعني ذهب عقله. الطالب الذي لا يجد التشكيل في الكتاب يقول لك إقرار بالجنان، يا ابن استنى اصبر، ما هي يا أستاذ مش متشكلة، بس أبو عقلي ميت. إقرار بالجنان، طب ما تخليها بالقلب وخلاص، هي بالقلب، بس هم أرادوا السجعة عشان تحفظ. فقالوا إقرار أو تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان. حتى الأركان ممكن تفهم غلط، واحد يفهم على أنها أركان الإيمان أو أركان الإسلام، لا، الأركان هنا الجوارح. وعمل بالأركان، تزداد بالطاعات تنقص بالعصيان، اللي هي في كلام أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وده عنوان لباب من أبواب الإمام البخاري، ولما يقول يعني لقيت 1000 عالم من علماء أهل السنة، لما كان عندنا بقى العلماء ما شاء الله كلهم يقولون الإيمان يزيد، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، البخاري هو يقول هذه الجملة يريد أن يرد على فرق ضلت عن هذا المفهوم ضلالا بينا. أنت عندك يعني حاجات لا تكاد تصدق، لما يكون المرجئة عندهم الإيمان مجرد اعتراف، فما هو بليس اعتراف يبقى مؤمن، الإيمان عندهم مجرد تصديق قلبي فقط لا يحتاج إلى إقرار اللسان. طب ما هذا موجود في العالمين، ربنا قال عن أهل الكتاب فإنهم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق هم يعلمون. قال عن المشركين فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال عن غيرهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله، تقول لي يكفي تصديق القلب من غير اعتراف اللسان وفئة منهم تقول يكفي اعتراف اللسان، ما دام قال لا إله إلا الله انسى، ما تسألش عن حاجة تاني. دي مرجئة في فرقها وفي غلوها. فكلام الأهل السنة هنا في رد على المرجئة دي، وفي رد على الخوارج اللي جعلوا العمل، كل العمل شرط صحة، بحيث لو أن إنسانا اختل منه عمل من الأعمال يمرق من الدين بالكلية. وأن الكلام ده الأدلة كلها على خلافه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية أو الأولى، يا رب الأولى، لأنه ما بيعتان، بيعة عقبة الأولى والثانية، الأولى كان فيها هذا الكلام، والثانية كانت البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. دي كانت الثانية. خلينا في الأولى اللي قال فيها عبادة بن الصامت بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما بايع عليه النساء، بيعة النساء اللي في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقال بايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وفي رواية إن شاء عفى عنه. تيجي تقول لي لا، واحد وقع في كبيرة وقع في صغيرة طلعوا من الملة. الخوارج كده، الخوارج من أيام سيدنا علي وممتدون لغاية التكفيريين اللي ظهروا في مصر في السبعينات والثمانينات، ولسه لهم بقية لغاية 2020، وسايبينهم كالجرثومة تتفشى في المجتمع، ويقبضوا على غيرهم من أصحاب الصحوة الراشدة، ودول لا خليهم، سياسات قذرة. وطلع على شاكلته من الدواعش، ده غير شغل العمالة ما لناش دعوة به، لكن في الأفكار المتطرفة موضوع تاني. ومساكين الشباب اللي غرر بيهم عن طريق الدعاية والإعلانات والحاجات اللي كانت تخلي، مش الشباب ده، لو إمام من أئمة السلام هي كده أول من يبايع، ولقوا الفرصة أيام الثورة وراحوا، لكن إن شاء الله ويتخذ منكم شهداء. كثير منهم راحوا شهداء عند ربنا إن شاء الله، سبهم شهداء. إنما الفكر التكفيري امتداد للخوارج. فقول الإمام قوله عمل في رد على الجماعة دون الخوارج والمرجع، في رد على ناس محسوبون، على ناس محسوبين على أهل السنة، بس بيقولك بلاش حكاية العمل، بيخليه إيمان بس. يعني الإيمان قول بدون عمل. وخرجوا موضوع العمل من الإيمان، فلم يجعلوا العمل من مسمى الإيمان. ودولة مثل الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة على العين والرأس، بس في الحتة دي كان لي فهم خاص. قال لك عندنا آمنوا وعملوا الصالحات، واو عطف تقتضي المغايرة، يبقى الإيمان شيء والعمل الصالح شيء. لم يقلل من قيمة العمل، لكن لم يدخله في مسمى الإيمان لهذا الفهم اللغوي الذي فهمه. راح بعض العلماء قالوا إيه، نسمي هذا مرجئة الفقهاء، فسموهم بهذا الاسم. لكن المهم سواء كان كلام الخوارج أو المرجئة أو مرجئة الفقهاء ومن قبلهم الجهمية اللي لهم ضلال بين في مفهوم الإيمان، كل هؤلاء بيرد عليهم بهذه الجملة في المنهج الوسط الصحيح: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انت مالكش دعوه بحكايه المتكلمين دي. ده يعني عارف اللي هو يعني هيدخل بحر ما يعرفش ينجو منه ولا يغرق. فخذ انت الخلاصه، الايمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه، وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات، ومرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وكلمة الإيمان هنا على أنها مرادفة للإسلام، وإلا ففي تفصيل ثاني، قل عنه مسلم عاصي ولا تقل عنه مؤمن، أو قال مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم عاصي، باعتبار الترادف بين كلمة الإيمان والإسلام في أبحاث ليس هذا وقتها. لكن بين الإيمان والإسلام ترادف وتغير، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، افترقتا في النص اجتمعتا في المعنى، أو اجتمعتا في النص فافترقتا في المعنى. لكن إذا هنا إذا ذكرت وحدها فكلمة الإيمان يراد بها الإسلام، وليس حقيقة الإيمان الإيمان الكامل أو الإيمان المستحب. فمرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، ما دام مات على التوحيد ولم يأت بناقض لكلمة التوحيد يخرجه من الملة، وكان من أصحاب الكبائر وكذا وكذا، وحتى في حقوق عباده يوم القيامة يعود يأخذ من حسناته وفنية حسناته يؤخذ من سيئات فتطرح عليه فيطرح في النار، بس لسه عنده لا إله إلا الله ومات عليه، هيدخل النار؟ ممكن يدخل النار وممكن ما يدخلش. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا اندرج تحت المشيئة لعلم الله عز وجل ولحكمته في أمر لا نعلمه يمكن أن لا يدخل النار. فإن دخل النار بما فعل من كبائر فالموحدون مصيرهم الخروج من النار ودخول الجنة. الموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم في النار قط، لا يخلد في النار موحد. موحد متوحد يا مسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهيدخل النار. في طبقة اسمها طبقة عصاة هذه الأمة، الطبقة السابعة من طبقات النار، يأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام ممتلئة بعصاة هذه الأمة، ويعود بقى يطهر، ومن يلبث فيها أحقابا ومن يلبث فترة قصيرة أو فترة طويلة، ويفتح ربنا عز وجل باب الشفاعة ويأذن بها ويرضى للمشفوع فيه، ومن شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى شفاعة إخوان الأنبياء إلى شفاعة الملائكة إلى شفاعة الشهداء إلى شفاعة المؤمنين، كل دي شفاعات بتخرج ناس من جهنم من الطبقة العليا من طبقاتها السبع. وبعدين يأتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رب يا رب قلت لي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا أرضى وواحد من أمتي في النار، إذن لي يا رب في في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما هذا فليس إليك، شفاعتك أنت خلصت، ده أنت ما شاء الله الشفاعات اللي خدتها يوم القيامة يعني شيء. لكن اعلم يا محمد وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما. قل له الشفاعة الأخيرة دي أنا احتفظت بها لي أنا، هذه مسك الختام، هذه شفاعة رب الأنام، شفاعة الملك العلام، فيضع يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا وصاروا حمما، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. في لفظة أخرى الجهنميون. ولا يزال هذا يعرفون به بين أهل الجنة حتى يسأل الله عز وجل أن يرفعه عنهم فيرفعه عنهم فيختلطون بأهل الجنة، دون ما يعرف أن دول اللي كانوا جايين في الأواخر دول بتوع لا إله إلا الله بس، وما عندهمش حتى جنس العمل ولا حاجة، دول اللي في الحديث فيخرج منها قوما لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوا. ما يخرجوا ليه؟ بلا إله إلا الله. أبى الله أن يخلد في النار من مات على التوحيد، إنما يخلد في النار من مات كافرا. الكفر، الكفر الذي به يخلد في النار إنه كان مشركا، كان كافرا، كان مرتدا، كفر والشرك والردة والنفاق العقدي اللي يجعله في الدرك الأسفل من النار، والذي إيه كمان الكفر والشرك والنفاق والردة وعدم الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لو افترضنا في غير المسلمين إنه على التوحيد، شوف بيقول لا إله إلا الله وفهمها أكثر من المسلمين اللي انت عارفهم دول، بس هو لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يبقى والله يعني مهما فعل كما جاء في الحديث وعزتي وجلالي لو أتوا من كل طريق لن أدخلهم الجنة، أو لو أتوا من كل طريق غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام لن تكون لهم الجنة، هو معنى حديث. والحديث فيها دلالة واضحة، وذكرت لكم آيات إن الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الكفر الحق، مش مجرد كفر فقط، تفرقة بين الأنبياء والرسل، أولئك هم الكافرون حقا. وعندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، وأراد بالأمة أمة الدعوة وليست أمة الإجابة بدليل يهودي ولا نصراني، ثم مات يوم مات أو يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار، وده اللي هيخلد في النار. ولذلك نحن نوقن بخلود اليهود في النار. يا عم ده أصحاب رسالة كانوا مؤمنين بسيدنا موسى، أبدا كفرهم بالنبي محمد معناه الكفر بالنبي موسى، ونؤمن وكذلك بخلود النصارى في النار. يعني عندنا مشايخ بيجيبوهم في التلفزيون بيقولوا غير كده خالص، واحنا بنقول لكم منهج الحق واهل الحق والمنهج الوسط غير الكلام اللي بتسمعوه في الاعلام، غير اللي بتسمعوه من ائمه الضلال اللي قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين، وفي روايه منافق القلب عليم اللسان. يعني لما يقعد واحد زي تعيس الدين الضلالي يتكلم في الدين وانا اتكلم في الدين، كل الناس ده عنده ده قاري قد كده، قاري كتير قوي، وعنده علم مش عند إبليس. فنسأل الله العفو والعافية. وبعدين مش لوحده، نتكلم عن الضلالي ده ولا الهلالي ولا عن علي سبت ولا عن العامل اللي فيها جندي من بتاع، يقول لك اللي ما يبقاش من حكائه من خطباء وعلماء السلطان اخرجوا اطنان.
هوامش العلوم عامل منها دين، فبني من هوامش.
حسبنا الله ونعم الوكيل. مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد أحد منهم فيها قط. لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النصر في حقه. لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار. واحد قدامهم على قيد الحياة أو مات، فلان ده من أهل الجنة، ده هيدخل الجنة حد، ده كذا، ده حتى العيال الصغيرة عصفور من عصافير الجنة ما يدريك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نجحنا ندخل الناس الجنة وندخلهم النار؟ لا. إنما لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نصوصا فلان في الجنة فلان في الجنة زي العشر المبشرين بالجنة، خلاص أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، خلاص. مثلا العشرة دول في حديث واحد وفي مجلس واحد، إنما اللي شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بأعيانهم نحو من 30 صحابيا. ولذلك في بعض الكتب 30 المبشرون بالجنة، عمد احنا نعرف انهم عشرة، العشرة دول في حديث واحد، العشرة دول في حديث واحد. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة. قالهم كده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، فعرفوا باسم العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة دول عند الشيعة هم العشرة المبشرون بالنار. طب يستثنوا علي، اللي ناصح منهم بيستثنى علي، إنما لما يطلع زي الشاطر حسن بتاعنا في الجيزة في مسجد كبر الجامعة قال اللهم العنهم والعن عشرتهم، يقصد العنهم أهل السنة والعن عشرتهم المبشرين بالجنة. قلت له يا غبي ده فيهم علي، علي اللي انت بتقول عليه اللي بتقوله، علي اللي بيتألهوه. لكن هو من كتر الحقد والكراهية لأهل السنة والصحابة، يا اخوانا ده دين الشيعة مبني على التقية، والتقية يعني الكذب. وممكن نقول احنا بنحب الصحابة مش قادرين يقولوها أبدا، خرجوا من التقية التي تمثل 9 أعشار الدين وشغالين لعن في الصحابة صباح مساء. وأكثر حق أبا بكر وعمر، ويتكمل بهم التسعة المبشرين بالجنة إلا علي طبعا عند الجماعة اللي هم أصحاب العمائم منهم. إنما ده هو ده كان راس كبيرة برضه، ده كان المتحدث باسم الشيعة في مصر قبل ما يكون راسم الخسيس ده ولا النفيس ولا جسمه اللي في بتاع المنصورة، مع الاحتذار لأهل المنصورة. ما هناك فاكروا من ايام السبعينات لما كان يصلي في الجمعيه الشرعيه وكان عامل فيها انه من اخوان المسلمين، لغايه لما الشنط بقى والفلوس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ما هو ده برضه صالح الورداني اللي كان معانا في السجن من سنه 81 وكان قياده من قيادات الجهاد، ولا شويه لقيته عامل لي كتاب اهل السنه شعب الله المختار. اوه عارف شعب الله المختار دي يعني يهود، يعني يهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعشرة المبشرون بالجنة منصوص عليهم، بقية الثلاثين اللي موجودين في الحديث على شكلة مثلا ثابت بن قيس اللي كان صوته كان سمعه خفيف، واللي سمعه خفيف لما يتكلم يعلي الصوت، وبعدين بقى يعلي الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وراحت نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وانت خذها عليك يا ثابت يا ابن قيس، واقعد في البيت واغلق على نفسك وهات يا عياط وبكى، ويوم والتاني والتالت افتقدوا النبي عليه الصلاة والسلام. أين ثابت بن قيس؟ واحد من الصحابة أتيك بخبرية يا رسول الله، راح لقى البيت مغلق من الداخل ولا حد يقدر يدخل عليه، قعد بكل حيلة يطرق الباب وسمع الصوت، وأنا جاي لك من قبل النبي ولازم ترد علي، لغاية لما فتحوا الباب. هل ايه الموضوع؟ الرسول نفسه عليه السلام افتقد، قال أين ثابت بن قيس؟ ليه يومين ثلاثة من شايفه في الجماعة المصلين، قال له حصل كذا وكذا، أنتوا عارفين أنا بعلي صوتي ونزلت الآية، فأنا قلت حبط عملي وأنا من أهل النار، وأديها بقى بكى ولا ندم ولا أعمل أي حاجة لغاية لما تفرج. راح الصحابي راح للنبي عليه السلام وقال له قصته كذا وكذا، قال له ارجع إليه وبشره بأنه من أهل الجنة. خلاص، ما هو ده منصوص عليه أهو، ملهوش دعوة بالعشر المبشرين، بشره بأنه من أهل الجنة. وقالوا فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، لغاية لما جاء يوم اليمامة أيام سيدنا أبو بكر بقى ومحاربة المرتدين مع مسيلمة الكذاب، وإلا خارج في كفنه وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قاعد مع الصحابة وعليه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، المرأة اللي كانت تتكشف قل لها طيب أدعو لك وربنا يشفيك ولا تصبري ولك الجنة؟ أصبر ولي الجنة، لكن يا رسول الله أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف، تأتيها نوبتها وهي ساجدة. هذه من جنس هذه الحديث، تعد 30 حديث على الأقل، 30 شخص، يبقى ده اسمه شخص معين منصوص عليه مقطوع له بالجنة، وعلى العكس من هذا اللي مقطوع لهم بالنار. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فلان ده والله ما شاء الله، ده عمل اللي ما يتعملش، ده كان بيحفظ في المشركين حفظا، هنيئا له الجنة، بل هو في النار. واحد مستغرب بس ما يقدرش يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، والله اللي عمله في المشركين ولا سرية تعمله. أتاري بعد ما عمل كل ده قم المشركين تكأكأوا عليه فجرحوه فلم يحتمل جرحه، فركز حربته في الأرض واتكأ عليها بصدره حتى خرجت من ظهره، فقال رجل أشهد أنك رسول الله. خلاص كان ممكن ينال الشهادة، لكن هو اختار هذا الطريق. في لمحة من لمحات الغيب قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، وقف على ذلك. يبقى ده اسمه المنصوص عليه، إنما غير المنصوص عليه فلان ده كان يعني قمة بالصلاح، أنت لا تدري الخواتيم، لا تدري الخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. إخواني، دي مسألة مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. هذا، والكفر من الألفاظ الشرعية، وهو قسمان، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. والكفر العملي غير المخرج من الملة لا يقال على صاحبه إنه كافر، بل هي شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر. ومن وفي الإسلام من الكبائر ما يسمى كفرا وليس صاحبه كافرا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه فسوق مفروغ منه، وقتاله كفر. كفر يخرجه من الملة، ما يخرجه من الملة، إنما هي شعبة من شعب الكفر. ولماذا لا يخرجه من الملة؟ لأن القرآن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالآيتان دلتا على أن القتال بين المسلمين لا يوجب التكفير. وقتال كفر، أيوة، شعبة من شعب الكفر. ثنتان في أمتي من الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. طعن في النسب زي واحد يقول له: لو أنت ابن أبوك، أهو طعن في نسب. النياحة على الميت، حتى الصالحات أو الملتزمات أول ما يموت لهم ميت ينتج التدين والصلاح إلا من رحم ربه. وليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلين. النياحة على الميت، ده 90% من المسلمات بينوحوا على الميت بصورة كمان، ويقول لك أمال يعني عاوزين يموت في طين؟ ليه يعني؟ هي فرخة وجات لها شوطة وتقعد تقول حتى لو مش مقتنعة، وطول عمرها كانت مطلعة عينيه، ودلوقتي يا سبعي ويا جملي ويا اليمين بعدك، ويا اللي كنت مهشكني ومنططني، وهي في قلبها بتقول كلام تاني. بس المهم خد بالك، يا صغير يا اللي اتخطفت من وسطين، يا صغير اتخطف من وسطين ليه 80 سنة؟ قال ان شاء الله ده يعني 80 سنة ويا صغير يا اللي اتخطفت يا حبيبي. ما هي دي دعوة الجاهلية، كفر. ايوه كفر، وليس صاحبها بكافر، لا صاحبها ولا صاحبتها. من أتى عرفنا وكاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى كافر مخرج، لا لا، ده اسمه كفر عملي غير مخرج من الملة. كبائر ورد فيها لفظ الكفر لأنها من شعب الكفر، لأن الإيمان شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث بمفهوم المخالفة: الكفر بضع وسبعون شعبة، أعلاها نفي قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. هو كده بمفهوم المخالفة. يبقى اللي عنده قليل الحياة يبقى كافر؟ لا، فيه شعبة من شعب الكفر، وليست شعب الكفر بعضها كبعض، ولا شعب الإيمان بعضها كبعض. فلما يكون أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب، هتجد ما بين أعلاها وأدناها شعب ترتبط بلا إله إلا الله، وشعب أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. وكذا يقال في شعب الكفر، وكذا يقال في شعب الكفر. فالكفر من الألفاظ الشرعية، وهو قسمان: أكبر مخرج من الملة، وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي، وحكمه أنه غير مخرج من الملة. طيب، والكفر من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. عندك أمران كلاهما أخطر من الآخر، إنك تحكم على مؤمن بالكفر أو تحكم على كافر بالإيمان، كلاهما أخطر من أخيه أو أخطر من الآخر. عندك أحكام عامة أو قاعدة معروفة عند أهل السنة، الفرق بين كفر على العموم وكفر المعين. كفر على العموم تقول من سجد لغير الله كفر، ومن نذر لغير الله كفر، ومن دعا غير الله كفر. واعد انت تعدد نواقض لا إله إلا الله، وإلا أمامك واحد قدم لك تصلي في مسجد في ضريح والسجود على العتبة بالدور، طابور طويل، حلني لما يجي دورك عشان تسجد على العتبة في الباب الأخضر بتاع سيدنا الحسين أو البدوي، وخليك ما تسجدش اللي حيدك الأسعاف يبقى قابلني، مش هتلحق تقابلني، هتقابلني فين؟ في الآخرة إن شاء الله، وهتتعرف إنك سني وسلفي ووهابي واشتغلوا عليك الدراويش. بقول لك يا رب تلحقك الأسعاف، كله بيسجد. طب كل دول تقول لهم يا كفارة يا ولادي؟ لا، مش أنت يا شيخ لسه بتقول في الدار السجود لغير الله كفر؟ أيوة. طب ودول؟ بنفرق بين العموم وبين المعين، لأنه دول في شيخ طريقة واقف على رأس، اسجد يا ولد اسجد، أوعى تسمع كلام السنية والوهابية والكفرة دول اللي بيكرهوا الأنبياء والأولياء، اسجد وحطها في رقبتك، حطها في رقبة عالم واطلع سجد. ده الكلام ده مش بقول لك كلام وسلام، ده حقائق. ولما يناقش المريد الشيخ، وده من الحاجات النادرة جدا، لأنه المريد ما يناقش الشيخ، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. إنما لو طلع كده جريء شوية وقال له طب بس يعني أنا قريت أنا سمعت ده في كذا إنه ده سجود لغير الله، والسجود ده من أعظم مظاهر العبادة، ليه أنا أسجد على عتبة الولي؟ يروح يقول له زي الملائكة ما سجدوا لآدم، وده كان سجود لله ولا لآدم؟ يقول له لآدم. وإخوة يوسف سجدوا لإخوة سجدوا ليوسف؟ شفت بقى؟ شفت؟ عشان انت بتاخد لي بكلام السنية الذين عرفوا شيئا وغابت عنهم شيئاء، وبكده انت تقول للجماعة دول ما تقدرش تحكم عليهم هم كفار او مشركون لغاية لما تقيم عليه الحجة. وغابة الحجة عاوز اهل علم من الاساطين، اهل الحل والعقل، من اهل الاجتهاد اللي على الأقل يستطيع ينصب كل الأدلة ويرد على كل الشبهات. لو ما يقدرش يرد على شبهة بما ما ينفعش. فإقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، تجيب له 100 دليل أو متى وترد على الشبهات. هو زي الشبهتين اللي أنا قلتهم لك دول، الرد على شبه السجود الملائكة لآدم بأمر من الله، خلص. أنت ما عندكش الأمر تسجد لولد، والسجود لإخوة يوسف ليوسف كان سجود تحية وتكريم وليس سجود عبادة، أو تعظيم، وفي نفس الوقت كان في شرع من قبلنا وجاءه الناسخ في شرعنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وعندنا بدل الناسخ عشرة. وهذا معاذ لما أراد أن يسجد سجود تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام قال ارفع رأسك ما الذي تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله حق بالسجود؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك لعظم حقه عليه. خلاص، يبقى السجود لا تحية ولا تكريم ولا عبادة ولا تعظيم، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لحاكم ولا لظالم ولا لعالم، سجود لله وفقط. لكن بنفرق ما بين الحكم العام والحكم المعين. يبقى الكفر من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل الدليل الشرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين. فرق بين العام وبين المعين، ثبت في حق المعين يبقى كاف. في أمور بتبقى عاملة زي إيه؟ كالشمس في ضحاها، خلاص عندك يعني أشياء موجودة في الواقع ردة ولا أبا بكر الله. فإذا ثبت في حق المعين وقيمت الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع رفع الأعذار. ايه الاعذار في الاسلام المقرره عند اهل السنه والجماعه؟ الخطا، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به، والنسيان لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والاكراه لقول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وجاءت هذه الثلاثه مجتمعه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام رفع عن امته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذه ثلاثة أعذاره رئيس. ممكن واحد يغلط غلطة كده توديه العياذ بالله. كانوا أهل التكفير لا يعذرون الناس بالخطأ، وكان يجي كده يروح غلط غلطة زلة لسان ترهان على حسب منهجك إيه الأخبار؟ معلش بقى. ويقعد يعني ايه؟ ما انت اللي بتقول لا تعذر الناس بالخطا وانت خطاتي خطا يورث الكفر. يقول لك معلش عدها لي. طب ما تصححوها في المنهج. يبقى الخطا والنسيان والاكراه. والجهل. واحد جهل. الجهل معتبر، ايوه عندنا حاجه اسمها العذر بالجهل معتبر عند اهل السنه والجماعه. وإن كان عندنا في المجتمع الآن ناس من أهل السنة والجماعة لا يعذرون بالجهل، محسوبين على أهل السنة، لكن في الحقيقة خوارج، لأنه ما دام لا يعذر بالجهل لازم يكفر، ولازم يصل لتعميم الكفر، لأنه من من الناس لا يجهل؟ من من الناس لا يجهل؟ وعندنا عشرات الأدلة في القرآن وفي السنة على أن العذر بالجهل معتبر، وإنه وقع العذر بالجهل في حياة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنها السنن أو السنن ماشي تمشي. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث يبقى ده لا. أنا في موضوع العذر بالجهل في رسالة التكفير والهجرة عامل مبحث 100 صفحة عن العذر بالجهل فقط، وأوردت من الأدلة القرآنية ما يزيد على 10، ومن الأدلة النبوية ما يزيد على 10، غير أقوال العلماء من الأقدمين والمحدثين، وآخرهم الناس اللي هم بتوع علماء الحجاز زي ابن باز وابن عثيمين وكذا وكذا، عشان في ناس من أهل الحجاز في ظل الصحوة الإسلامية 30 سنة اللي فاتت كان في ناس يعذرونا بالجاه، لغاية لما ابتلوا بما ابتلوا به، وعندك الفتنة المدخلية أعوذ بالله من غضب الله ومن عذاب الله ومن فتنة المسيح الدجال. يبقى خطأ نسيان إكراه جهل تأويل ابن عم الجهل. واحد تأول مسألة، عارف قصة قدامة لما شرب الخمر، والصحابة نقلوا لعمر بن الخطاب أن قدامة شرب الخمر فهدوه، قدامة يشرب الخمر، قال ازاي تشرب خمر يا قدامة وقد علمت تحريمه؟ قال قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال أخطأت استك، لو اتقيت وعملت صالحا ما شربت خمرا، ده اسمه خطأ في التأويل معذور. لو لم يعذره عمر لأقام عليه حد شرب الخمر، إنما عذره أو كذا، يبقى فيه بالجهل وبالتأويل. ومن الأعذار من هو حديث عهد بإسلام، واحد أسلم أول امبارح وقاعد يعمل حاجات من جنس المحرمات والمكفرات، حديث عهد بإسلام، وأخوه من نشأ في بادية، يعني دي أخوها حديث عهد بإسلام أو من نشأ في بادية، والمجنون لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. يبقى عندك 8 أعذار مقررة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هي منهج أهل السنة والجماعة. الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية، والمجنون، 8 أعذار. خلاص بنرفع عنه كل الأعذار دي مع اكتفاء الشروط بنص الأدلة ورد الشبهات قبل أن نحكم عليه بكم، ويبقى الحكم على العموم وليس على المعين حتى يتم إقامة الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. وضحت؟ إن شاء الله تكون وضحت. دي قضية خطيرة جدا، ودي اللي ظل فيها فرق يعني في العصر الحديث أكثر من الأجيال الماضية، أكثر من الأجيال الماضية، لأنه لما طلعوا بتوع التكفير كان التشدد كله بقضية عدم العذر بالجهل، وألفوا في ذلك كتبا، ورديت على هذه الكتب، ومنها كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، وتحتيه تأليف فلان الفلاني، اسم حركة والسلام، ها اسم حركة وخلاص. وبعدين والله أنا ما كنت أتخيل أن الكذب في دين الله يصل هذا الحد، إنه يكذب على الأئمة إنه قالوا عدم العذر بالجاه. فليتوا بيقول ابن تيمية يقول بعدم العذر بالجاه، وابن القيم وابن كثير. هقول العمد بتوعنا أئمة السلف لا يعذرون بالجاه. وبعدين الفصل الثاني في الكتاب الرد على الشبهات، ممن يعذرون بالجاه؟ قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن كثير. الله، ده هم اللي أوردهم في عدم العذر، أوردهم في باب العذر. قلت لا، أنا لسه يعني مش متخيل إنه ممكن الكذب يكون بهذه الصورة وعدم الأمانة العلمية. فرحت جايب بقى كلام، هو ابن كثير مثلا بيعذر ولا ما بيعذرش؟ هو ابن القيم، هو ابن تيمية كده، رحت جايب الكتب اللي هو ذكرها بمراجعها، ذكرها بصفحاتها وطبعاته وبالضبط هي هي. رحت مثلا عند آية الميثاق لابن كثير رحمه الله، فأورد آية الميثاق اللي هي: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فبقول ابن كثير الله يرحمه: فإن قيل إن آية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد قلنا 1 2 8 صاحبنا اللي هو مش صاحبنا والحافظ ربنا ينتقم منهم حيث كانوا قال إيه؟ وقال ابن كثير وآية الميثاق كافية في إقامة الحجة على العباد. شال فإن قيل وشال وقولنا وردنا عليه. شفت ازاي؟ هو نفس الصرف لم ينخرج منه حرف، بس ايه؟ فإن قيل شال وردنا شال. ونفس الحكاية ميتها مع ابن تيمية من مجموع الفتاوى، ومع ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وكتب أخرى، وبيستدل بمواضع وتحس إن أنت قدام عالم جهبل. يا الله. فشوف إزاي؟ لا إحنا بنعذر بالجاه. إحنا لو عذرناش الناس بالجاه هنكفر نفسينا إحنا قبل غيرنا. مش هقول لك هنكفر الناس، لا هنكفر نفسينا لأنه إحنا برضه بنجهل. فلا بد إذن من العذر بالجهل. فإذا أقيمت الحجة وتحققت الشروط وانتفت الموانع يبقى ده موضوع تاني خلاص، أهل الحل والعقد والقضاء وجهة تنفيذية وجهة قضائية وجهة شرعية يفتوا في المسألة، مش كله يفتي. فالتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. يلا قولوا مثل ما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر.
تعليقات في شيء؟
ها؟ تعليقات.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم أجمعين. مما ينبغي أن نعتقده في المنهج الوسط والصراط المستقيم أن القرآن كلام الله، حروفه ومعاني، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومحفوظ إلى يوم القيامة. هذه القاعدة للرد على المعتزلة في قولهم القرآن مخلوق، والرد على الأشاعرة في أن القرآن كلام نفسي وما إلى ذلك. لا، القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق. وقبل كده سبق انه من قال بخلق القران فقد كفر والعياذ بالله. القران منه بدا واليه يعود. هيعود القران وفي علامات الساعه الكبرى يمحى القران من الصدور والسطور في العلامات الكبرى بعد طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى. والقرآن معجز، ألوان الإعجاز في القرآن الله أكبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في أول أمة كان الإعجاز في اللغة والبلاغة، بعدين إعجاز في البيان والتشريع، لغاية لما وصلنا للإعجاز العلمي الطبي والجغرافي والتاريخي والإعجاز التأثيري والإعجاز العددي، ألوان من الإعجاز. ويبقى القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة. وفي كل عصر تجد فيه من الإعجاز ما يكفي. لما أصبح الإعجاز في العصر الحديث في العلم، وجهل الناس الإعجاز اللغوي أو البلاغي، وجدوا في القرآن إعجازا علميا منقطع النظر. القرآن فيه 800 آية بتتكلم عن العلم بصفة مباشرة وبتكتمل إلى الألف بصفة عرضية، يعني 1000 آية من القرآن بما يعادل ثلث القرآن. إعجاز علمي. الأقدمون ما كانش عندهم الإمكانات اللي تؤهلهم إنه يتكلموا عن الإعجاز العلمي في القرآن. المحدثون عندهم. ولذلك في 150 آية في القرآن في الفقه كتب فيها عشرات ومئات كتب الفقه. لكن الإعجاز العلمي من وقت قريب جدا بدأ الاهتمام بهذا الجانب على شكل ولتعلمن نبأه بعد حين، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سنريهم سين للمستقبل، والله ونوريهم كمان، واللي عاجبه عاجبه واللي ما عاجبه هيعجبه ان شاء الله. سنريهم ونوريهم، وهي الكورونا دي مش من ضمن ونوريهم. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. والله يا اخواني الاعجاز اللي في الافاق والاعجاز اللي في الانفس وما توصل إليه العلم سبحان الله العظيم شيء يجعل الكافر ولي. والله الناس اللي عرفوا هذا كانوا في قمة الكفر وأسلموا وصاروا في قمة الإيمان. وصدق ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما تلاقي أكبر عالم في الأجنة وأكبر عالم في جيولوجيا البحار وأكبر عالم في كذا وأكبر عالم، ودول كلهم تصلهم بس معلومة أن الحقيقة العلمية اللي توصلوا إليها موجودة في كتاب الله، فيقول والله لا يمكن أن يصل لهذا أحد إلا إذا كان موصولا بوحي السماء ويعلن أمام الجمع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ده كثير بفضل الله في فترة الصحوة اللي كانت موجودة وكانت هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ساعة ما انشأها الدكتور عمر نصيف، وبعدين مسكها الدكتور عبد المجيد الزنداني، وبعدين الدكتور عبد الله المصلح، وكانت فترة الله أكبر على ما فيها من جمال وإعجاز ونشاط وعمل ودور، يعني يذكر فيشكر ولا ينكر. مش نعتذر دلوقتي عن 30 سنة اللي فاتت عشان نمشي على منهج إبس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالقرآن معجز دال على صدق من جاء به. النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزا، لأنك أنت النهاردة هتيجي تقول للكافر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليه معجزة، يقول لك إيه؟ شقاق القمر. طب شق لي القمر. نبع الماء من بين أصابعك، طب خلي المية تنبع من بين أصابعك، كذا كذا. هتبدأ ترد عليه تقول له لا، ما دي معجزة لنبي وأنا مش نبي. الرد الطبيعي. وبعدين كانت المعجزة دي في زمان النبي عليه السلام لأنها معجزة حسية، وده اللي بيحصل مع اليهود والنصارى. لو واحد ملحد قال له هات معجزة من معجزات موسى ما يقدرش، لا يد ولا عصا ولا انفلاق البحر ولا بقية الآيات. طب هات يقول للنصران هات لي معجزة من معجزات عيسى يبرئ الأكمه والأبرص طبعاً الضبطين وانفخه اللي فيه وخليه طير يحيي الموتى، ما يقدرش. يقول له ده نبي ومعجزة يقول له وأنا لا أؤمن إلا بما أرى. المسلم يجي الملحد المسلم يقول له عندنا ألف معجزة حسية للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أصحاب السير والسنن والشمائل، ألف معجزة حسية إحنا لغاية دلوقتي نحفظ منها 10-15، إنما هي ألف معجزة حسية، إنما كل دول ولا حاجة جنب المعجزة المعنوية القرآن الكريم. فيجي الملحد يقول للمسلم إيه الدليل على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول له هذا القرآن الكريم. الملحد يقول له ده كتاب زي باقية الكتب، ده المكتبة فيها آلاف الكتب يعني مش عجب ده. يقول له أيوه هو ده معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. يروح الملحد يقول له كتاب كتبه بشر. يقول له طب حضرتك إيه؟ بشر ولا بقر؟ بقر ننهي المناظرة. بشر؟ آه بس مش لوحدة، هات لي كل الملاحدة معاه وهات لي كل البشر وهات لي مع عالم البشر أو عالم الإنس عالم الجن وهاتولي 114 سورة مثل هذا القرآن. ولا أقول لك خليه 10 عشان خاطر، ولا أجيب لك من الآخر سورة واحدة سورة واحدة يا حبيبي. بس ما تقولهوش يا حبيبي لأنه لا يجوز حبه، ده ملحد أو كافر ولا يجوز حبه الكافر. ها فتقول له سورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مش مثله ده آية يونس من مثله آية البقرة. وعارف الفرق بين الاثنين؟ مثله يعني سورة طبق الأرض، من مثله شبه الشبه. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. العلماء بقى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن هنا للتأبيد ولن تفعلوا. معجزة معجزة قائمة على كل على رؤوس الأشهاد إلى يوم القيامة لغاية لما يعود القرآن من حيث جاء. هذه 15 قرن عدوا، مين اللي عمل سورة من سور القرآن؟ مسيلمة الكذاب. قال لك الفيل ما الفيل له ذيل طويل ومش عارف إن أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح، مش كده؟ ويضحكوا عليه الناس وبيقرا القرآن اللي بيألفه ده كلام فارغ. وقال إيه؟ قالوا له نسر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام والذاريات ذروة في الحاملات يقرأ في الجاريات يسر في المقسمات أمره. قال له أنا برضه نزل علي امبارح. قالوا له إيه؟ نزل علي والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالآكلات أكلة فاللاتي تتي لتة يأكل ولد. قال له طب بعد اللت إن شاء الله لا نفسه لازم يروح الحمام. سكت. ها مسيلمة قالوا له محمد عليه السلام جاء واحد من أصحابه سالت عينه على خده في غزوة أحد قتادة رضي الله عنه فتفر وسمى الله ووضعها في موضعها فعادت أفضل من السليم. إيه رأيك يا مسيلمة إحنا مش هنجيب لك واحد عينه على خده ده بس كريم العين بس أعور عايزينه يعني يشوف فالحتوق احتفل في العوراء عنية السليم خلاص هو ده اللي جاي كحلها. فالقرآن معجزة دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة. عشان نلم الدور أي حاضر بس أول ما تلاقي البتاعة دي بتكبر بقول لك دقيقتين. طيب من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ودي احنا قلناها قبل كده في العقيدة بس قايلينها دلوقتي ردا على القدرية والجبرية. الإيمان بكل نصوص القدر والإيمان بمراتبه العلم والكتاب والمشيئة والخلق، وأنه تعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا. لا موضوع كبير نشرحه في العقيدة إن شاء الله. العباد أفعالهم من مخلوقات الله تعالى، مش العبد خالق أفعاله بنفسه كما تقول المعتزلة. العباد أفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون له على الحق. إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى وإثبات الأسباب بمشيئة الله تعالى، هذا ومن معتقد أهل السنة والجماعة. في باب الجماعة والإمامة أن الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات لا يخرج عن دائرة الجماعة. لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العفيفة. كلمنا عن قضية جنس العمل، جنس العمل ايه الطنطنة دي؟ مين اللي يقول له تتعرف حاجة بجنس العمل؟ تتعرف مش عارف ايه قضية ايه؟ لا، لا يجوز اختبار المسلمين في مثل هذا. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. واحد كلامه واضح إنه كفر صراح بواح، بيقول لك اللي عاوزين مش عارف ايه في النصوص المقدسة، وعندنا مليار وسبعة من عشرة تعبين الدنيا وعاوزين نخلص منهم، وفي وزي لما زي الحلاج لما قال ايه ما في الجبة الا الله، وجاء بعض الناس الكبار المتصوفة يعتذرون اليه ويتأولون له، ولما قال على دين الصليب يكون موتي اعوذ بالله، فقالوا لا ما يقصدش، يقصد انه هيموت مسلوب. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وهل في حاجة في اللغة العربية تقول اللي هيموت مسلوب يقول على دين الصليب يكون موتي؟ وحكموا عليه العلماء بالكفر والزندقة وصلبوه، يجي المرسي أبو العباس يدافع عنه، ويجي بعد كده الشيخ عبد الحليم محمود يقول أصله بلغني أنه كتب دمه لما سال كتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. جبتها منين يا شيخ عبد الحليم الله يرحمك؟ الله، وهي دي تنزل من حكيم حميد؟ ما ينبغي مثل هذه التأويلات ولا التعسف فيها يا إخواني. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة أهل الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة، خلي بالك من حتى التغلب والإمام المتغلب، المهم يكون إمام الأول حتى اجتمعت عليه الكلمة. في حد اجتمعت عليه الكلمة في المتغلبين أو المنقلبين أو الخائنين أو صهاينة العرب؟ ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا أظهر كفرا بواحا عندنا فيه إن الله برهان. وده موجود يعني بالكوم يا حجة، بالكوم. الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا، يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البغي وأهل البدعة وأشباههم إذا لم يكن ولم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. كلام كبير ما في وقت لشرحه. الصحابة الكرام عدول وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان، والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. محبة الصحابة ومعاهم آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مع الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيما وترك الخوض فيه أيضا، أو فيما يقدح في قدرهم. قضية الخلافات اللي بين علي ومعاوية وصفين والجمل وكذا، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام ماض إلى يوم القيامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك. هكذا بالمختصر وبالمفتشر. على كل حال أحاول إن شاء الله أن أتمم الكلام عن المنهج الوسط لأهل السنة والجماعة بذكر أهم خصائصهم وسماتهم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، عشان عندنا نقلة جديدة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. دروسنا كانت بين المغرب والعشاء، تنتهي بنهاية هذا الدرس هذا الأسبوع. كنا معتدين بناخذ الاثنين والخميس أجازة، وبكرة الخميس إن شاء الله، وفي صيام يوم 8 محرم، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وإن شاء الله بنحض الناس وبنذكرهم على صيام الأيام المقبلة، الخميس الثامن من محرم، الجمعة التاسع من محرم الآن فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. يوم السبت يوم عاشوراء، لو عاد تصوم الواحد يصوم، ويوم السبت يكره صيامه إلا إذا كان عرفة أو عاشوراء، وهو أقل درجات الصيام. وفيه قال عليه الصلاة والسلام عن صيام عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. سنة بحالها في صيام يوم واحد تغفر الذنوب، وشوف ذنوبنا متلتلة وكثيرة قوي. فتصوم إن شاء الله يوم السبت اللي هو يوم عاشوراء، اللي الشيعة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بيعملوا فيه بلاوي متلتلة، بيعملوا فيه النياحة والقتل لا أنت بتصوم وبتطيع ربنا، والصوم معاه التاسع مخالفة لليهود، ولو عاوز الدرجة الأعلى يبقى 11 كمان، يبقى يوم قبله ويوم بعده، هيبقى يوم الجمعة ويوم الأحد مع يوم السبت اللي هو عاشوراء، هيجي لك يوم الاثنين الصيام الأسبوع اللي أنت معتاده، ويوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الأيام القمرية إن شاء الله. على بركة الله صيام أسبوع كامل، أسبوع كامل من المحرم أفضل الصيام بعد صيام رمضان، صيام شهر الله المحرم. شدوا حيلكم، وهوقف لكم الدروس من المغرب والعشاء، وهخليها بعد الظهر إن شاء الله من 2 لـ3، لو طولنا شيء مش مشكلة، ما الناس فلت وخلاص ومشيت، أو ما حدش يقول لنا احنا خلصنا. طيب على كل حال يبقى كده أنا نبهت، عشان في ناس بيقول لك بكرة مش عارف بعد الظهر، لا بكرة الخميس ما فيهوش بعد الظهر ولا بعد المغرب، والجمعة في صلاة الجمعة وكفاية إن شاء الله، ما فيهاش بعد المغرب برضو. يبقى موعدنا السبت إن شاء الله، كلام واضح للقريبين اللي قاعدين قدامي في الجامع والجماعة البعاد المتوزعين في القارات السبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا.